بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الحج نبدأ بدرس جديد، وهذا هو الدرس الثاني. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، إلى آخر الآيات. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، لما ذكر الله تعالى المخالفة للبعث المنكر للمعاد ذكر الله عز وجل الدليل على قدرته على البعث، لأنه ذكر في الآيات الماضية أن الناس من يجادل. الآن سيذكر الله عز وجل الدليل الأول، ثم بعد خمس آيات سيذكر الدليل الثاني على قدرة الله عز وجل على البعث. ولذلك يقول الشنقيطي رحمه الله: هذه الآية الكريمة والآيات التي بعدها تدل على أن جدال الكفار المذكور في قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يدخل فيه جدالهم بالبعث، إنكار البعث، زاعمين أن الله عز وجل لا يقدر أن يحيي العظام رميم سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل كم دليل؟ دليلين. الدليل الأول هذا: إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب، وسيأتي الدليل الثاني يتكلم عنه وهو في قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. مع أنه ولله الحمد والمنة أدلة البعث وما يتعلق بالبعث مرت معنا مرارا وتكرارا، لكن نعيدها لأهميتها ولأن قضية البعث من القضايا الكبرى في القرآن، فنعيدها من باب المراجعة ومن باب التذكير والتنويع والتثبيت. وإلا تكلمنا عن البعث وذكرنا طرق إثبات البعث في القرآن. نعم. يا أيها الناس قيل مشتقة من النوس، وهي في اللغة بمعنى الحركة المتتابعة، سموا بذلك لتناسلهم المتتابع غير المنقطع. وقيل مشتق من الأنس لأنه يأنس بعضهم ببعض. وقيل الناس والإنسان كل منهما مشتق من النسيان، كما قيل: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. يا أيها الناس، المراد بالناس هنا المشركون. لماذا؟ ليش قلنا المشركين؟ لأن القضية إنكار البعث، لأن القضية قضية إنكار البعث، فالمراد بالناس هنا المشركون، وكل من كان على شاكلتهم في إنكارهم للمعاد والبعث، لأن المؤمن يعترف بالبعث ويؤمن به وأنه حق وأنه واقع وأنه لا ريب فيه لا شك فيه، هذا لا إشكال فيه. يا أيها الناس إن كنتم في ريب، أي في شك من البعث، أي من وقوع البعث، والبعث المعاد وقيام الأرواح وقيام الناس من قبورهم، يعيدهم الله عز وجل يوم القيامة للجزاء والحساب، فينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. إن كنتم في ريب من البعث، أي إن كنتم تشكون وترتابون بقدرة الله عز وجل على إعادة الخلائق وعلى قدرته في بعث الناس، فإنا خلقناكم. هذا الدليل الأول سيأتي الآن الكلام عليه، والدليل الثاني سيأتي بعد آيات. ومن رحمة الله عز وجل أن يبين للناس الأدلة على البعث رحمة بهم، لأن من لا يؤمن بالبعث كافر ومخلد في النار. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذا من رحمة الله عز وجل، يبين الأدلة وينوع الأدلة ويكثر من الأدلة رحمة بالعباد حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا خيرا لهم، فدخلوا الجنة وآمنوا بذلك. إن كنتم في ريب من البعث، أي في شك واشتباه، مع أن الواجب عليكم التصديق، لأن الرسل جاءوا بهذا الأمر وجاءوا بالأدلة، ولكن إن أبيتم إلا الريب فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهما، كل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه ويزيل عن قلوبكم الريب. أحدهما هذا الاستدلال بابتداء الخلق، وهو من أشهر الأدلة ومر معنا مرارا وتكرارا، وهو من أدلة البعث الاستدلال على بدء الخلق. يقول الله عز وجل: إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. معنى مر معنا يا حمد، ما معنى خلقناكم من تراب؟
من أصلكم تراب،
آدم. خلقناكم من تراب يعني آدم. آدم. فكل آية كقوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب، يعني أبونا آدم. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من تراب. إذن أي خلقنا أباكم الذي هو أصل البشر، يعني آدم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى في آيات كثيرة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمعنى فإنا خلقناكم من تراب، أن معنى خلقه الناس من تراب أنه خلق أباهم آدم منها. قال ابن عطية: فإنا خلقناكم من تراب يريد آدم، ثم سلط الفعل عليهم من حيث هم من ذريته. هذا الدليل الأول من أدلة البعث، وهو الاستدلال بالنشأة الأولى على الإعادة، ويكون معنى الآية: إن شككتم في قدرتنا على إحيائكم بعد موتكم فانظروا في أصل خلقكم ليزول ريبكم، فقد خلقنا أصلكم آدم من الأرض، والقادر على ذلك قادر على أن يخرجكم من قبوركم. قال ابن الجوزي رحمه الله: والمعنى إن شككتم في بعثكم فتدبروا أمر خلقكم وابتدائكم، فإنكم لا تجدون في القدرة فرقا بين الابتداء والإعادة. قال العلماء: فمن أوجدكم الإيجاد الأول وخلقكم من التراب لا شك أنه قادر على إيجادكم وخلقكم مرة ثانية بعد أن بليت عظامكم واختلطت بالتراب، لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البدء. وهذا البرهان القاطع على القدرة على البعث الذي هو خلقه تعالى الخلائق المرة الأولى جاء مذكور في آيات كثيرة. نسمع لهذه الأدلة من القرآن على إثبات هذا الدليل على البعث. قال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام يا رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سورة ياسين، هذا الكافر. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وكل شيء هين عليه سبحانه وتعالى. لكن عقلا الابتداء الابتداء أصعب من الإعادة، فالإعادة أهون من الابتداء. وقال تعالى: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. انظروا من خلقكم، من أوجدكم، وأنتم تؤمنون بالخلق، وأنتم تؤمنون حينما تسألون من خلقكم تقولون الله عز وجل، فالذي خلقكم أول مرة قادر على إعادتكم. وقال تعالى: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق أهون علي من آخره، وأما أذاه إياي وشتمه فقوله أن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رواه البخاري في صحيحه. ولأجل هذا البرهان وقوة هذا البرهان وأنه دليل على البعث، ذكر جل وعلا أن من أنكر البعث فهو ناس للإيجاد الأول. قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، إذ لو تذكر الإيجاد الأول على الحقيقة لما أمكنه إنكار الإيجاد الثاني. فقال تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. إذ لو تذكر ذلك تذكرا حقيقيا لما أنكر الخلق الثاني. ولذلك رتب الله على ذلك: فوربك لنحشرنهم. تهديد، لأن الأمر واضح، الأمر واضح جلي جدا، أدلة البعث. فهددهم الله عز وجل بالحشر والتعذيب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. هذا الدليل الأول، وهو من أشهر الأدلة على أدلة البعث، ويعيد الله عز وجل، لأن قضية البعث أيها الإخوة قضية كبرى في القرآن، وهي من أعظم قضايا القرآن، والإيمان بها واجب، والكفر بها والكفر بها كفر وتخريد في النار. وأيضا أن الإيمان بالبعث دليل على حكمة الله عز وجل، لأن الله له الحكمة العظمى. فلو أن الناس هذا يعصي وهذا يعبد وهذا يصلي وهذا يكفر ثم لا يبعثون، صار هذا عبث، والله منزه عن عبث، كما سيأتينا إن شاء الله في الدليل الثاني نذكر جميع أدلة البعث. الله منزه عن العبث. يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. تزيه الله عن العبث، كيف هل السماوات والأرض والناس وهذا مطيع وتقي ولا يرتكب الفواحش ثم يموت ولا بعث. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا الدليل الأول. ثم ذكر الله عز وجل مراحل أطوار الإنسان. قال تعالى: ثم من نطفة، المرحلة الأولى من تراب كما تقدمت، إن خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم الذرية أو آدم، لا الذرية، من تراب آدم، ثم ما بعدها الذرية، ثم خلقنا ذريته من نطفة، هذه المرحلة الأولى، وهو مني الرجل، وهو الماء المهيب. قال تعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وهي بداية التخليق. قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين. وقال تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سبحانك فبلى، السنة ماذا نقول؟ سبحانك فبلى، هذه سنة في نهاية سورة القيامة. إذا قال الإمام أو قرأت أنت أو سمعت أحدا يقرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، سبحانك فبلى سبحانه وتعالى. من نطفة وهو المني، سمي نطفة لقلته وهو الماء القليل. وقد قال بعض العلماء أن النطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة، وقيل المراد ماء الرجل وحده، والله أعلم. ثم من علقة، أي ثم تتحول نطفة إلى علقة، وهي قطعة من دم أحمر غليظ تعلق بالرحم. ثم من مضغة، أي تتحول العلقة إلى مضغة، وهي قطعة لحم صغيرة على قدر ما يمضغ، لا شكل فيها ولا تخطيط. وجاء بيان ذلك في حديث، من يعرف أو لا؟ جاء حديث مسعود قال صلى الله عليه وسلم، أو قال حدثني الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفق فيه الروح بعد 4 شهور، بداية الخامس ينفق فيه الروح. ثم من علقة، ثم من مضغة، مخلقة وغير مخلقة. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة على أقوال نذكرها على أقوال. القول الأول: المخلقة هي التامة، وغير المخلقة غير التامة. والمراد بهذا القول عند من يقول به أن الله جل وعلا يخلق المضغ متفاوتة، منها ما هو كامل الخلقة سالم من العيوب، ومنها ما هو على عكس ذلك، فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم. روي هذا القول عن قتادة كما نقله عنه ابن جرير، وعزاه الرازي لقتادة والضحاك، والزمخشري لم يذكر إلا هذا القول. ما هو حمد القول هذا؟ ما معنى مخلق وغير مخلقة؟ نعم، غير المخلقة ليست تامة، وهذا رجحه الشنقيطي في أضواء البيان. هذا القول: مخلقة وغير مخلقة، المخلقة التامة وغير المخلقة غير التامة. والزمخشري رحمه الله في الكشاف لم يذكر إلا هذا القول، هذا القول الأول. وقيل المخلقة ما ولد حيا، وغير المخلقة ما كان من سقط. وقيل المخلقة المصورة خلقا تاما، وغير المخلقة السقط قبل تمام خلقه. وقيل أقوال كثيرة، قيل من الأقوال أن معنى مخلقة مصورة إنسانا، وغير مخلقة أي غير مصورة إنسانا كالسقط الذي معه مضغة ولم يجعل له تخطيط وتشكيل. ونقل هذا القول عن الشعبي وغير واحد من أهل العلم رحمهم الله. إذن هذه مراحل أطوار خلق الإنسان. قال الله عز وجل: لنبين لكم، يعني معنى الآية: من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. اختلف متعلق لنبين لكم، فقيل وهو الراجح: لنبين لكم متعلق بقولي خلقناكم، أي خلقناكم على هذا النحو العجيب وفي تلك الأطوار البديعة لنبين لكم كمال قدرتنا على البعث. هذا معنى الآية، واضح؟ إذن لنبين لكم أي خلقناكم كذا وكذا وكذا لنبين لكم ماذا؟ نبين لكم قدرتنا البعث. وهذا كلام العلماء، ننقل لكم بعض كلام العلم على هذا الكلام. قال ابن جزي رحمه الله في التسهيل: لنبين لكم، اللام تتعلق بمحذوف تقديره، ذكرنا ذلك لنبين لكم قدرتنا على البعث، إن الله قادر على البعث، خلقناكم بهذه الطريقة، تدل على قدرة الله عز وجل على البعث. وقال بعض العلماء أيضا منهم الشنقيطي: أي لنبين لكم بهذا النقل من طور إلى طور كمال قدرتنا على البعث بعد الموت وعلى كل شيء، لأن من قدر على خلق البشر من تراب أولا ثم من نطفة ثانيا مع ما بين النطفة والتراب من المنافات والمغايرة، وقدر على أن يجعل النطفة علقة مع ما بينهما من التباين والتغاير، وقدر على أن يجعل العلقة مضغة والمضغة عظاما، فهو قادر بلا شك على إعادة ما بدأه من الخلق. فقوله لنبين متعلق بخلقناكم، أي يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب، أي خلقناكم خلقا من بعد خلق على التدريج المذكور لنبين لكم قدرتنا على البعث. وهذا القول هو الصحيح. أبو السعود رحمه الله له كلام جميل، يقول أبو السعود رحمه الله: لنبين لكم متعلق بخلقنا، وترك المفعول لتفخيمه كما وكيفا، أي خلقناكم على هذا النمط البديع ليبين لكم بذلك ما لا تحصره العبارة من الحقائق والدقائق التي من جملتها سر البعث، فإن من تأمل فيما ذكر من الخلق التدريجي تأملا حقيقيا جزم جزما ضروريا بأن من قدر على خلق البشر أولا من تراب لم يشم رائحة الحياة قط وإنشائه على وجه مصحح لتوليد مثله مرة بعد أخرى بتصريفه في أطوار الخلق وتحويله من حال إلى حال مع ما بين تلك الأطوار والأحوال من المخالفة والتباين، فهو قادر على إعادته، بل هو أهون في القياس نظرا إلى الفاعل والتقابل. رحمه الله. هذا أبو السعود، له كتاب في التفسير، له كلمات جميلة وعظيمة، ويعني رأيت أني أذكرها أفضل. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أي ونثبت في أرحام الأمهات ما نشاء إبقاءه من الأجنة إلى الوقت الذي قدرناه للولادة. ونقر في الأرحام جمع رحم، ما نشاء إتمامه إلى أجل مسمى، الأجل المسمى الأجل المحدد، والمراد به هنا وقت الولادة. أي نقر في أرحام الأمهات ما نشاء إقراره فيها من الأحمال والأجنة إلى أجل مسمى، أي معلوم معين في علمنا، وهو وقت الذي قدره الله لوضع الجنين. ومن المعلوم أن الأجنة تختلف، فمنها 6 أشهر، ومنها 8 أشهر، ومنها 9 أشهر، حسب ما يشاء الله، إلى أجل مسمى. إذن الأجل المسمى ما هو؟ الوقت، وقت الولادة، الوقت المضروب للولادة. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، أي من بطون أمهاتكم، بعد إقراركم فيها عند إتمام الأجل المسمى. ثم نخرجكم طفلا، أي ضعيفا في بدنه، ضعيفا في سمعه، ضعيفا في بصره، في بطشه، ضعيفا في عقله، ثم طبعا يعطيه القوة الله عز وجل شيئا فشيئا. يقول البقاعي رحمه الله: طفلا أي في حال الطفولة من صغر الجثة وضعف البدن والسمع والبصر وجميع الحواس، لئلا تهلك الأمهات بكبر أجرامكم وعظم أجسامكم. ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، أي ثم نمد أجلكم، لتبلغوا أشدكم، أي يتكامل القوى ويتزايد ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المظهر. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ثم لتبلغوا، فيه إضمار تقديره، أي ثم نعمركم لتبلغوا أشدكم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالأشد. يقول السمعاني رحمه الله: الأكثرون على أن الأشد 33 سنة وإليها تنتهي، يعني قوة الشباب. وقال ابن جزي رحمه الله: لتبلغوا أشدكم هو كمال القوة والعقل والتمييز، وقد اختلف فيه من 18 سنة إلى 45، قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، ينتهي إلى 45 لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى، أي في حال شبابه، الآن في زمن الأشد، فمنكم من يتوفى، أي في حال شبابه وقواه. ومنكم من يرد إلى أرض العمر، إذن قسم الله الناس إلى أقسام، يولد طفل، فمن الناس من يموت وهو صغير، ومن الناس من يبلغ الأشد ويموت وهو في الأشد، ومنهم من يطول عمره ويزيد عمره ويرد إلى أرض العمر، أي منكم من يرد إلى أرض العمر وهو الخرف، والخرف فيصير كما كان في أول عمره، في أول طفوليته، ضعيف البنية، سخيف العقل، قليل الفهم. ومنكم من يرد إلى أرض العمر، أخس العمر، أضعف العمر، أهون العمر، وهو الشيخوخة والهرم وتناقص الأحوال. يقول الصنعاني رحمه الله: والمراد من الرد إلى أرض العمر هو بلوغ الهرم والخرف حتى يعود كهيئته الأولى في أواني الطفولية، ضعيف البنية، سخيف العقل، قليل الفهم، انتهى. وزاد المبارك فوري في بيان المعنى فقال: ويقال أرض العمر أردأه، وهو حالة الهرم والضعف عن أداء الفرائض وعن خدمة نفسه فيما يتنظف فيه، فيكون كلا على أهله. إيش معنى كلا؟ ثقيلا، كلا على أهله، ثقيلا بينهم، يتمنون موته. وقد أخبر الله عز وجل، أخبر الله تبارك وتعالى عن هذه الحالة فقال تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم، هذه في سورة النحل، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. ختمها بعليم وقدير، يعني إن الله هذا الأمر ناتج عن علم وقدرة. وقال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. عليم قدير ناتج عن علم ناتج عن قدرة، فإن هذه قدير تدل على قدرة الله عز وجل. وقال تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق. سبحان الله. ولذلك قال: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقد اختلف العلماء في أرض العمر ما هو، والصحيح يعني هل هو مقدر بسن معين أم لا، والراجح والله أعلم أنه لا يتقدر بسن معين كما نعرف، وأنه عام في من يلحقه الهرم والخرف، وهذا أمر معلوم. تجد بعض الناس يبلغ 90 سنة وما خرف، وتجد بعضهم يبلغ 100 سنة وما أصابه أرض العمر، فيختلف حسب البلدان وحسب الأمراض وحسب الأجسام إلى غيرها. وهذا هو الراجح، ورجحه جمع كثير من أهل العلم، رجحه الطبري والزجاج والسمرقندي والواحدي والسمعاني والبغوي وابن عطية وابن الجوزي والشوكاني والشنقيطي، وهو قول جماهير العلماء أن أرض العمر غير مقيد بسن معينة. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصل إلى هذه السن. نعم. فقد روى البخاري في صحيحه عن سعد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، وهذه من الأدعية التي تقال قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا رواه البخاري، وهذا من الأدعية التي تحفظ وتقال قبل السلام. لماذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرض العمر؟ لماذا؟ الجواب واضح: لأنها سن تتكاثر فيها الآلام والمتاعب، وقد يصير الإنسان فيه عالة على من؟ على غيره، على أهله، على غيره. واستعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من الخرف والهرم واختلال العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه بعض المناظر والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. ولذلك ورد في الحديث: اللهم أني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علمه علم شيئا، فيصير ضعيفا في بدنه وعقله، لا علم له ولا فهم بعد أن كان قويا ذا فهم وعلم بالأشياء. قال ابن عطية: أن يرجع إلى حال الطفولية فلا يعلم ما كان يعلم قبل من الأمور لفرط الكبر. يقول البقاعي رحمه الله: من بعد علم شيئا، أن يصير كما كان طفلا، في ضعف الجوار والأعراض، لتعلموا أن ذلك كله فعل الإله الواحد المختار، وأنه لو كان فعل الطبيعة لازداد بطول البقاء نموا في جميع ذلك. كلمة حلوة. يقول وأنه لو كان فعل الطبيعة لازداد بطول البقاء نموا في جميع ذلك. وقد علم بعود الإنسان في ذهاب العلم وصغر الجسم إلى نحو ما كان عليه في بداية الخلق، قطعا أن الذي عاده لذلك قادر على إعادته بعد الممات، والكون على حال الرفات. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة. ترى أيها النبي صلى الله عليه وسلم، ترى أيها المخاطب، ترى أيها الإنسان، ترى بالعين أو بالقلب؟ بالعين، بالعين، الأرض ما الأرض، ترى بعينك. وهذا الدليل الثاني على البعث. نحن ذكرنا أن الله ذكر كم دليل؟ دليلين. الدليل الأول هو خلقكم من تراب، وهذا الدليل الثاني وهو إنبات الأرض بالنبات. يقول وترى أيها الإنسان الأرض هامدة يابسة مطمئنة ساكنة سكون الميت ليس بها شيء من النبات. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء، ماء المطر أو العيون أو الأنهار أو الأودية، اهتزت تحركت، سبحان الله، تحركت بالنبات وحيت بعد موتها، لأن الاهتزاز ما هو؟ شدة الحركة. وربت أي ارتفعت ونشرت، ومنه الرب وهو المكان المرتفع. وأنبتت من كل زوج بهيج أي حسن المنظر طيب الريح، وهذا أمر معلوم، الناس إذا خرجوا إلى البر ورأوا إلى الأرض بعد الربيع يرون الأنوار والحسن المنظر والألوان والورود والأشجار وغيرها. هذا الدليل الثاني الذي ذكره الله عز وجل على البعث، كما قال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وهذا الدليل ذكره الله عز وجل في مواضع كثيرة، وهو من أعظم الأدلة على البعث. وهذا الدليل ذكره الله في مواضع كثيرة. يقول الله عز وجل ومن آياته، وهذه في سورة غافر، أنك ترى الأرض خاشعة، أي ومن آياته الدالة على قدرته، الدالة على عظمته، الدالة على قوته، الدالة على أنه الإله المعبود، الدالة على أنه الواحد الحق، أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هذه في سورة غافر، ليس هنا. إن الذي أحياها لمحيي الموت، إن الذي أحيا هذه الأرض بعد أن كانت ميتة هو الذي يحيي الموتى بعد أن ماتوا وأصبحوا رميما وأصبحوا ترابا، إنه على كل شيء قدير. ولذلك ختم هنا، ختم إنه على كل شيء قدير كما سيأتي شرحه. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لا محيي الموتى. وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة كذلك الخروج. ما معنى كذلك الخروج؟ من القبور، كما فعلنا ذلك نفعل هذا. وقال تعالى ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، أي من قبوركم. وقال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقد تنوعت طرق إثبات البعث في القرآن، وذكرنا كم طريقة؟ سبع في القرآن، سبع طرق لإثبات البعث. الطريقة الأولى قد ذكرها الله عز وجل وذكرنا الآيات في أول الدرس، وهي التذكير بأصل الخلق. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأه أول مرة، وسبقت الأدلة قبل قليل في أول الآيات. الطريقة الثانية آيات صريحة في إثبات البعث، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقال تعالى والموتى يبعثهم الله، وقال تعالى ولا تخزني يوم يبعثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون إلى غير ذلك. الطريقة الثالثة الاستدلال بإنبات النبات على أحياء الموتى، والأدلة سبقت. الطريقة الرابعة الإشارة ولفت الانتباه إلى خلق السماوات. ما وجه ذلك؟ قال العلماء خلق السماوات والأرض من براهين البعث، لأنهما من أعظم المخلوقات، ومن قدر على خلق الأعظم فعلى قدر غيره من باب أولى. وهذا جاء في آيات كثيرة. قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثل أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. وقال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. الطريقة الخامسة تنزيه الله عن العبث. شلون حمد؟ نعم، يعني لو ما في بعث صار عبث، والله عز وجل منزه عن العبث. يعني لو كان هناك، لو فرضنا لا جزاء ولا حساب ولا بعث، فما فائدة الأوامر والنواهي؟ يأمر وينهى ثم يموت الناس ولا بعث. وقد نبه على ذلك في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. يا سبحان الله، لهو وسهو وإقبال على الدنيا كأنه ليس هناك بعث فيلهون. وللأسف كثير من المسلمين يتشبه بالكفار كأنه ليس هناك بعث. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث. الطريقة السادسة تنزيه الله عن الظلم. فلو كان هناك ما في بعث لاستوى الناس، فاستوى المؤمن الذي يتعب ويعبد مع الكافر يرتكب الفواحش، وهذا ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم لكمال عدله. قال تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الطريقة السابعة وقائع حدثت تدل على البعث. قصة قتيل بني إسرائيل ولا لا؟ فادرأتم إذ قتلتم نفسه فادرأتم فيها فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الموتى. قصة الذين خرجوا، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم. قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قصة إبراهيم والطيور الأربعة. قصة أصحاب الكهف فقد أماتهم الله في الكهف 309 سنين إلى آخره. هذه سبع طرق. وقد قال بعض العلماء أدلة البعث أكثر من 776 آية تدل على البعث. ذلك بأن الله هو الحق. ذلك أي الذي ذكرناه لكم أيها الناس من أطوار خلقكم وأحياء الأرض بالماء بعد موتها. ذلك بأن الله هو الحق المستحق، المستحق العبادة، فعبادته حق وعبادة ما سواه باطلة، وأنه يحيي الموتى كما يحيي الأرض بعد موتها، يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا أحد يستطيع أن يرد أمره، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالآية عامة، الله على كل شيء قدير على ما شاءه وعلى ما لم يشاءه. يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، هذه فائدة ذكرنا لكن نعيدها، يقول جرت العادة بذكر قدرته عند الأمور التي لا يستطيعها البشر، كما ذكر ذلك عند نصره لعباده الضعفاء المتمسكين بدينه، قال في الأحزاب وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطأوها وكان الله على كل شيء قديرا، وفي الحديبية وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ومن قدرته أنه سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع عن من يشاء. ماذا قال الله تعالى في آل عمران؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الآية عامة، فهو قدير على كل شيء على ما شاءه وما لم يشاء. وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ، لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. وأما قول الله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالمشيئة هنا ليست عائدة على القدرة ولكن عائدة على الجمع، يعني إذا أراد جمعهم وشاء جمعهم فهو قدير لا يعجزه شيء. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، ما المراد بالساعة؟ القيامة، آتية لا ريب فيها ولا شك فيها. قال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. أبو عمر ذكرنا الساعة أطلقت على ماذا؟ أطلقت ثلاث إطلاقات، الإطلاق الأول القيامة. الإطلاق الأول القيامة، نعم،
وعلى الوقت،
لا موت الإنسان، فمن مات قامت ساعته قامت قيامته، هذا الإطلاق الأول. والإطلاق الثاني القيامة، والإطلاق الثالث ساعة القوم وموت القر، أي ثلاث إطلاقات، الساعة الصغرى موت الإنسان، الساعة الوسطى موت أهل القرن. أن عائشة قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. كل أحد يعرف أنه ليس المراد الساعة الكبرى، قامت عليكم ساعتكم، هل قامت الساعة الكبرى؟ لا. فمعنى ساعتكم موتكم أنتم يا أيها المخاطبين، أنتم يا مجيل، هذا ستقوم ساعتكم أي موتكم، ذهاب هذا القرن. والقسم الثالث الساعة الكبرى، والساعة إذا أطلقت الأصل القيامة، هذا الأصل في القرآن دائما تطلق هذا، كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، يسألك الناس عن الساعة، يسألونك عن الساعة، المراد القيامة. وسميت ساعة لسرعة الحساب فيها أو لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. وأن الله يبعث من في القبور أن يعيدهم بعد أن صاروا في قبورهم رمما ويوجدهم بعد العدم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، شوف نسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذه الآية يا أخوة، هذه الآيات فيها فوائد نمر عليها. الأول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. من فوائد الآيات وجوب الإيمان بالبعث، من فوائد الآيات كفر من لم يؤمن بالبعث، من فوائد الآيات بيان أن الله تعالى هو الذي خلقنا وحده لا خالق إلا الله، من فوائد الآيات بيان أن أصل بني آدم التراب، من فوائد الآيات أن من أدلة إثبات البعث التذكير بالأصل خلقناكم من تراب، من فوائد الآيات بيان تطور خلق الإنسان في بطن أمه فقد ذكره الله عز وجل، وهذه من الآيات العظيمة، من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله كيف يجهده الجاحدون. ومن فوائد الآيات بيان قدرة الله عز وجل أنه بعد هذا الجنين أو بعد هذه الحال في بطن أمه يخرج طفلا متكاملا سبحانه. من فوائد الآيات أن الأجل مهما طال فإنه محدود، صح؟ يعني هل ذكر أحد يبقى؟ كلهم سيموتون، لكن هذا يموت بسرعة وهذا يطول حتى يرد. والمرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل، والإنسان كلما قطع يوم قرب إلى الآخر ونقص في عمره، كإنسان يسافر فيقطع مرحلة، هذه المرحلة وصلتك البلد ستذهب إليه، كذلك كل يوم يمضي كأن لحمة من جسمك قطعت. من فوائد الآيات أن من يخلق ويميت هو المستحق للعبادة. ومن فوائد الآيات كل مخلوق سوف يموت. ومن فوائد الآيات من الناس من يموت صغيرا، ومنهم من يموت شابا، ومنهم من يموت كبيرا. من فوائد الآيات من الناس من يكبر حتى يرد إلى أرض العمر، هذا أمر معلوم. من فوائد الآيات عموم علم الله عز وجل وعموم قدرة الله تبارك وتعالى. من فوائد الآيات أن من أدلة إثبات البعث إحياء الأرض بعد موتها، وإذا قال في سورة غافر كما في هذه الآية ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، اذهب للبر ينبغي على الناس إذا خرجوا البر يتأملون، خاصة طلاب العلم يذكرون الناس، انظر لهذه الأرض بيضاء الآن خضراء ونبتت، ثم بعد ذلك سوف تذهب كذلك الدنيا. فينبغي على الناس يتنبهون يشرحون مثل هذه الآيات إذا كانوا في البر وجلسوا مع العوام أو طلب منهم كلمة يشرح هذه، انظر لهذه الأرض بيضاء هامدة خامدة لا نبات ولا زرع ولا أشجار، فأنزلنا عليها الأمطار فأنبتت وأصبحت خضراء بهجة سرور فرح، ثم تزول هكذا الدنيا وهكذا البعث. من فوائد الآيات إثبات الساعة، من فوائد الآيات قرب الساعة، ومن فوائد الآيات أن الساعة حق، ومن فوائد الآيات لا يعلم أحد مات الساعة إلا الله. فإن قيل لماذا لم يخبرنا الله عز وجل بوقت قيام الساعة؟ الجواب أن الحكمة تقتضي إخفاء الساعة، وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبشرا لمن أطاعه بالجنة ومنذرا لمن عصاه بالنار، والإنذار بالساعة والنار وأهوالها لا تتم الفائدة منه إلا بإبهام وقتها، ليخشى أهل كل زمان إتيانها فيه، فالإعلام بوقت إتيانها وتحديد تاريخها ينافي هذه الفائدة، بل فيه مفاسد أخرى. فلو قال الرسول صلى الله عليه وسلم للناس إن الساعة تأتي بعد 1000 سنة من يومنا هذا مثلا، لرأيت المكذبين يستهزئون بهذا الخبر ويلحون في تكذيبه، والمرتابين يزدادون ارتيابا. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.